الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد، الدرس 23 بعد 100 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال مسند أبي إسرائيل رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن أبي إسرائيل رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي، لعله يصلي نافلة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذا يا رسول الله لا يقعد، ليس معناه أنه لا يقعد لسجود وتشهد، لكن لا يقعد للراحة ولا يكلم الناس، بمعنى أنه يتعبد بالصمت ولا يستظل، أي من الشمس، وهو يريد الصيام أي الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم. يصم إذا كان تطوع يوم وإفطار يوم، أو يصوم 3 أيام من الشهر، أو يصوم يوم ويفطر يومين، على ما جاءت الأدلة في التطوع في الصيام. هذا حديث صحيح وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس كما في الإصابة. وفي الحديث من الفوائد جواز التسمية بإسرائيل أو التكني بأبي إسرائيل، وهو اسم يعقوب عليه السلام. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد فليتعبد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يحدث في دين الله ما ليس منه. وفي الحديث من الفوائد معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لغني، فليس من العبادة أن يعذب الإنسان نفسه بطول قيام أو صيام أو سهر أو تبتل عن زواج ونحو ذلك. وفيه أن كلام الناس بالخير من الخير، كلامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وبث علم والنصيحة، وكلام الناس بالشر من الشر. وأما التعبد بترك الكلام مطلقا فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا التعبد بالجلوس في الشمس، هذا الدين ليس بدين تعذيب، هذا الدين دين رحمة، دين يسرية. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن أراد الطاعات فليتقرب إلى الله بالطاعات على الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله مسند أبي أسيد رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وعن أبي أسيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتليل له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا حديث حسن، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ومال إليه الشوكاني في الفوائد المجموعة، ورد عليهم العلامة عبد الرحمن المعلمي بما يشفي ويكفي، وسيأتي الحديث في مسند أبي حميد وعليه تعليق هناك. يعني هذا الحديث قد تستدل به الفرقة القرآنية في رد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دلالة لهم فيه، إنما الشأن يعود إلى أهل العلم إذا نظروا إلى الحديث وقد صح سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة، يجمع مع غيره من الأدلة. فإن وجد مخالف لهذه الأدلة الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منكر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الثابتة. فقوله إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، أي موافق للعقيدة الصحيحة، موافق للخير الذي جاءت به الأدلة، وتليل له أشعاركم وأبشاركم، عليه دلائل كلام النبوة، وترون أنه منكم قريب، لا مخالفة فيه لا لدلالة القرآن ولا لدلالة السنة، فأنا أولاكم به، أنه هو الذي قاله وهو الذي أمر به وهو الذي دعا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون المتحدث بكل خير، فهو كما قال الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا سمعتم الحديث عني، يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، أو يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، أو يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من تقريره، تنكره قلوبكم لا لمجرد الهوى، وإنما لمخالفته للأدلة الثوابت، مخالفته للمعقول والمنقول والثوابت والأصول، مثل حديث علي خير البشر من أبى فقد كفر، هذا الحديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تنكره قلوب العلماء. وهكذا حديث أنا مدينة العلم علي بابها، ما علم من أن أبا بكر أعلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب عنده خير، لكن مثل هذه الأحاديث حين تعرض على أهل العلم المحققين المدققين تنكره القلوب، لا لمجرد عدم الميل إلى الحديث، لكن لأنه يخالف ثوابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، أي يحصل منه قشعريرة لنكارته، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعد منكم، فأنا أبعد منه، يعني لم أتكلم به ولم أقله. فهذا الحديث غاية ما فيه الحث على ثوابت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحث على رد الموضوعات والمنكرات والشواذ والضعاف التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه للفرقة القرآنية، ولا حجة فيه لمن يرد حجة النبوية. وهذا لا ليس كحديث إذا جاءكم الحديث فعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فخذوه إلا فردوه، هذا مخالف له. قال رحمه الله مسند أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى حا وأنبانا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه خال البراء أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم الأضحى، ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، يعني ذبيحة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا عليهم علينا. ثم قال في أولها إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، هكذا في حديث البراء في الصحيحين أنه استعجل أبو نيار وقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يذبح بعدل عنها. قال عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين، قال اذبحها، في رواية ولا تجزئ عن أحد بعدك، لأن الأضحية لا تجزئ إلا مسنة، والمسنة من الظأن ما دخل في السابع الشهر، انتهى من السادس ودخل في السابع، والمسنة من المعز ما انتهى من السنة ودخل في الثانية، والمسنة من البقر ما انتهى من الثانية ودخل في الثالثة، والمسنة من الإبل ما انتهى من الخامسة ودخل في السادسة. في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح، وهذه رخصة له لا تتعدى إلى غيره. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الرخصة عامة، لكن الذي يظهر أنه قد قال له ولا تجزع عن أحد بعدك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولا يشكل على هذا حديث عقبة بن عامر في الرجل الذي كان له عتود فقال اذبحه، يعني لا يشكل على ذلك، لعله كان قد صار في سن ما يجوز ذبحه للأضاحي. قال مسند أبي بصرى رضي الله عنه الغفاري قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة خبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد وابن جعفر عن يزيد عن مرثد بن عبد الله عن أبي بصرى الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أبي بصر الغفاري به ثم قال رحمه الله حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال سمعت أبو بصر وذكر الحديث. هذا الحديث قد جاء نحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ذاهب إلى اليهود غدا، ثم ذهبوا معه فقال يا معشر يهود أدعوكم إلى الإسلام، قالوا قد بلغت يا محمد، قال هذا الذي أريد، ثم قال لهم اعلموا أن الأرض لله وإني لعلي أجليكم منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله إني راكب لليهود استخدام واستحباب الرفقة الطيبة المباركة لتكثير السواد والذهاب للدعوة إلى الله وإقامة الحجة الرسالية وإظهار عزة الإسلام، فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم، لأن اليهود قد يسلمون يبدأون المسلمين بالسلام، فقولوا عليكم لا تزيدوهم أكثر من ذلك، فإن سلموا السلام الشرعي وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وعليكم، رد عليهم بمثله، وإن سلموا كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد كان وعليكم، أي دعوتكم عائدة إليكم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، مسألة ابتداء الكفار بالسلام، ذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواز ابتداء جميع الكفار سواء اليهود أو النصارى أو من إليهم، والذي عليه أهل التحقيق وعليه قول الجماهير أن الكفار لا يبدأون بالسلام، إنما إن سلموا رد عليهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصر الغفاري رضي الله عنه قال لقيت أبا هريرة رضي الله عنه وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه، يعني مسجد في جبل الطور بني على أنه قد صلى فيه موسى عليه السلام. قال فقلت له لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت، معناه لا أنكرت عليك، إذ أنه لا تشد الرحال إلى المساجد لقصد الصلاة إلا ما كان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد الكعبة أو مسجد الأقصى كما سيأتي النص. فقال ولما؟ قال فقلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وهذا الحديث حجة في هذه المسألة، وقد ابتلي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أجل الفتوى به، وهو عدم شد الرحال إلى القبور والأضرحة ولا حتى إلى المساجد إلا ما كان من المساجد الثلاثة، وهذا لقصد الصلاة. أما شد الرحال إلى مناطق لطلب العلم أو لما هو مباح من الأعمال فذلك لا محذور فيه، فقد يشد الإنسان رحله للسياحة المشروعة التي لا تخالف الكتاب والسنة، أو لزيارة رحم، أو لطلب العلم، أو للتجارة، كل ذلك لا محذور فيه. المحذور أن الإنسان يشد الرحل إلى منطقة من المناطق لقصد التعبد ولم يأتي دليل بتخصيص هذه المنطقة بهذا الشأن، وهو البدعة المنكرة التي انتشرت بين عباد القبور، فتجد أنهم يشدون الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبر الخليل وإلى غير ذلك من القبور، بل يضعون أحاديث موضوعة، ومنها من حج ولم يزرني فقد جفاني. فينبغي للمسلم إذا أراد المدينة النبوية أن تكون نيته لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ المسجد جاز له بعد ذلك أن يزور القبور ويسلم على أموات المسلمين، سواء ما كان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، أو الذهاب إلى مقبرة البقيع، أو الذهاب إلى شهداء أحد ونحو ذلك من القبور. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا على إطلاقه لا تخصيص فيه: المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة الذي بمكة، والمسجد الأقصى الذي ببيت المقدس، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة. هذا حديث حسن. وكذلك لا يجوز شد الرحال للاعتكاف إلا للمساجد 3، أو للطواف إلا لمسجد الكعبة. فلا بد من يعني تخصيص الشأن بالرحلة من أجل العبادة. قال الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا روح عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أبا بصرة حميل بن بصرة لقي أبا هريرة رضي الله عنه وهو مقبل من الطور، فقال لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته. فيه الإنكار على من أخطأ وزل من أهل العلم، وفيه أن الإنسان مع عظيم علمه قد يجهل بعض العلوم، فأبو هريرة أحفظ الصحابة ومع ذلك فاته هذا الحديث وغفل عنه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تضرب أكباد المطي إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. تضرب أكباد المطي هي بمعنى تشد الرحال، فالرحال هي المطي، كان الناس يسافرون عليها، لم تكن لهم سيارات كحال الناس الآن. قال موسى أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وجرثوم في الناشر وقيل غير ذلك. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس بن أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبد الله يقول حدثنا أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، أي في حال سفرهم يتفرقون حتى يكون هذا تحت هذه الشجرة والآخر تحت شجرة أخرى وذلك تحت حجرة للراحة. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فشأن المسلمين الاجتماع لا الافتراق، والافتراق الحسي قد يؤدي إلى الافتراق المعنوي. فلذلك لا يأكل الذئب من الغنم غير القاصية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البداوة لهذا المعنى. فالفرقة عذاب والاجتماع رحمة. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والشيطان حريص على إشغال المسلم عن طاعة الله. انظر حتى فرح بتفرقهم من أجل قيلولة، أو من أجل كل يأكل على حدته، يفرح بهذا لما سيؤدي إليه من الفرقة المعنوية. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض يتقاربون، حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، لعظيم تقاربهم وعظيم اجتماعهم. وفيه سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحذر من مداخل الشيطان الكثيرة على الإنسان، وفيه أن الشيطان ابتداء قد يرضى من الإنسان بالقليل ثم بعد ذلك يتعمق به حتى يورده الموارد. وفيه إنكار المنكر، وبذل النصيحة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وفيه عظيم شأن الاجتماع على الكتاب والسنة، فهو سبب النصر والتمكين والعز المبين. هذا حديث صحيح على الوليد بن مسلم، وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن العلاء، في الأصل عبد العلاء، والصواب ما أثبتناه هو عبد الله بن العلاء بن زبر. قال: سمعت مسلم بن مشكم قال: سمعت الخشني يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. وهذا السؤال وإن كان في صورته يعني أنه قصير، إلا أنه واسع وعظيم. أخبرني بما يحل لي، سواء ما يحل له من الأعمال أو ما يحل له من المأكول، وما يحرم عليه سواء من الأعمال أو من المأكول. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فيه النظر، كأنه أعجب بسؤاله وحرصه على الخير، فقال: البر ما سكنت إليه النفس، نفس المسلم، نفس المستقيم، واطمأن إليه القلب، قلب المسلم، قلب المستقيم. وأما قلوب المعرضين قد تطمئن نفوسهم بغير الطاعة، وقد تسكن قلوبهم للمعصية، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، لم تطمئن إليه النفس المستقيم، ولم يطمئن إليه القلب، قلب المستقيم، إما لمخالفته لنصوص عنده، وإما لوجود الشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكونه لم يطمئن إلى هذا العمل دليل على وجود شبهة، فينبغي له أن يسعى في تحصيل علم هذه المسألة حتى يخرج بحله أو بحرمته. أما إذا بقيت الشبهة فليتقيه، وإن أفتاك المفتون، يعني وإن جاءت الفتوى مثلا على خلاف ما تريد أو موافقة لما تريد، وأنت ما زلت متشككا في الأمر، لم تنل العلم الذي ترفع به الشبهة، فعند ذلك يعني اترك مثل هذا الأمر وابقى مع البر، البر يهدي إلى الجنة. قال: ولا تقرب لحم الحمار الأهلي. هذا قد تواترت الأحاديث بالنهي عن الحمار الأهلي من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسلب بن الأكوع وغيرهم، ويسمى بالحمار الإنسي، ولا ذناب من السباع. وهذا أيضا قد جاء في الصحيح كما سيأتي تنبيه الشيخ حفظه الله. قال: هذا حديث صحيح، والنهي عن كل ذناب من السباع في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وكذا النهي عن لحوم الحمر الأهلية في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به كما في تحفة الأشراف. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن حبان كما في الإحسان رحمه الله: أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية حدير بن كريم عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجن على ثلاثة أصناف، صنف كلاب وحيات، أي تتشبه وتكون على صورة الكلاب والحيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلب الأسود شيطان، يعني يتمثل به الشيطان، قد يكون شيطان حقيقي إنما صار في صورة كلب، وقد يكون أصله كلب ويتلبسه الشيطان. ولذلك حين يسمع الأذان تجد الكلاب تصيح وتعوي، فهذه إما أنها مسكونة من الشياطين، وإما أنها شياطين في نفس الأمر، استحالت صورتها إلى كلاب، لأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك. وقد جاء في الصحيح حديث أبي سعيد في ذلك الغلام الأنصاري الذي عاد وجد زوجته على الباب فأخذ الحربة لغيرته عليها، فقالت له: لا تعجل. فلما وصل الباب رأى يعني حية داخل الباب فدخل فضربها فارتعد ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في هذه البيوت عوامر. الحديث: وصنف يطيرون في الهواء، جن يطيرون في الهواء، يذهبون ويأتون ويروحون ويجون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، نجعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وصنف يحلون ويضعنون، يعني تجدهم كالبشر في هذه المدينة، منهم أناس وفي تلك القرية منهم أناس، وتارة يرحلون إلى منطقة أخرى وتارة يرجعون إلى منطقة أخرى، شأنهم كشأن البشر، يحلون ويضعنون. ومن ذلك جن نصيبين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، وابن قتيبة ومحمد بن الحسن بن قتيبة ترجمته في تذكرة الحفاظ، وصفه الذهبي بن حافظ ثقة محدث فلسطين، وذكر ابن مشايخ يزيد بن عبد الله بن وهب الرملي ويزيد ترجمته في تهذيب التهذيب من رجال أبي داود الترمذي وابن ماجه، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الهمداني أبو خالد الرملي الزاهد. قال مسلم بن القاسم قال بقي بن مخلد كان ثقة جدا. قال مسند أبي جحيفة رضي الله عنه وهو أهب بن عبد الله السوائي أسلم عام الفتح. قال رحمه الله: قال ابن أبي عمر كما في المطالب العالية، المطالب العالية الحافظ بن حجر، وهذا من مسند بن أبي عمر. قال: حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الذي ناموا فيه وطلعت الشمس. حديثه في الصحيح عن أبي هريرة عن عمران بن حصين، وجاء عن غيرهم. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس، فقال: يا بلال اخلأ لنا الليل. فاعتمد بلال على راحلته فنام، فلم يستيقظ إلا حر الشمس، فقال له: ما شأنك يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يقتادوا رواحلهم شيئا، ثم أذن المؤذن فصلوا ركعتين ثم وقام فصلوا الفجر. وفي حديث عمران أن أول من قام أبو بكر ثم عمر، فيعني لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يرفع صوته بالأذان: الله أكبر الله أكبر، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفس الصحابة رضي الله عليهم من أنهم فرطوا في الفجر مع شدة تعبهم ومع عظيم نصبهم، والآن الناس ينامون على الفجر لغير ما عذر شرعي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، كما في حديث أبي قتادة في الصحيح. ثم قال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فمن نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، كما في حديث أنس في الصحيحين: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها إذا ذكرها، لا كفار لها إلا ذاك. ثم تلقى الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. قيل المعنى: أقم الصلاة لتذكرني، وقيل المعنى: أقم الصلاة إذا ذكرتها، ومن نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. يعني هذا هو الحكم الشرعي في من نسي صلاة ونام عنها. وهذه المسألة تسمى بمسألة قضاء الفوائد، مسألة قضاء الفوائد، وقت الفائتة حين يذكرها أو حين يقوم من نومه، وهذا هو كفارتها، والإنسان معذور في ذلك. وأما ما جاء من اللبس في حديث أبي قتادة في مسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، ولكن يعني إذا قمتم فليصلي الصلاة ثم من الغد فليصليها في وقتها، فهم منه بعضهم أنه يصلي الصلاة مرتين: مرة حين يذكرها ومرة في الغد في وقتها. فهذا الفهم رده النووي ورده غير واحد من أهل العلم، وإنما المعنى فليصلي الصلاة الفائتة حين يذكرها، وإذا كان من الغد صلى الصلاة في وقتها المعتاد، الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر. هذا حديث حسن مسند أبي جمعة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن أبي محيريز، في الأصل أبي محيريز والصواب ابن محيريز، نعم عن ابن محيريز وهو عبد الله بن محيريز، قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم أحدثكم حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح عامر رضي الله عنه أمين هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبعثن عليكم رجل أمين حق أمين، فبعث أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله أحد خير منا وأيضا من العشر المبشرين بالجنة، أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، فيه فضيلة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدخلون في قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى لمن آمن بي ورآني، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكون زمان العامل فيه له أجر خمسين منكم. الشاهد فيه فضيلة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، ومع ذلك الصحبة لا يعدلها شيء، قد يتعبد الإنسان بعبادات أو قد يحفظ محفوظات لم تكن عند أحد الصحابة، لكن مع ذلك مرتبة الصحبة لا يعدلها شيء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أمر الله باتباعهم والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأمر بالدعاء لهم والاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن هذا الحديث فيه بشارة للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم لم تصحبوا ذاته فاصحبوا سنته، فإن لكم من الأجر العظيم ما الله به عليم، فكم من أناس صحبوا ذاته ويكبون على وجوههم في جهنم، وكم من أناس يصحبون سنته مع تباعد العهد والزمن يرافقونه في الجنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، والمرء مع من أحب، فالحمد لله. لا يقول الإنسان أنا لست من الصحابة، نعم الصحبة فضلها عظيم واختيار من الرب الكريم وشرف لا يوازيه شرف، لكن مع ذلك هنيئا لمن أخذ بطريقهم واكتفى آثارهم وصار على سيرهم، فالمرء مع من أحب. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال هذا حديث صحيح قد اختلف فيه على الأوزاعي كما بينته في تخريج تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب في أول سورة البقرة، الحديث أخرجه الدارمي من حديث أبي المغيرة بسنده. قال رحمه الله مسند أبي جهيم رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر ابن سعيد قال حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلف في آية من القرآن، فقال هذا تلقيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على سبع أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. قال هذا حديث صحيح وقد اختلف فيه على بسر بن سعيد، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد قال في الأصل حدثنا سعيد الصواب ما أثبتناه، واسم أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن المخزومي قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، على أي حرف قرأتم فقد أصبتم، فلا تتماروا فيه، فإن المراء فيه كفر. فلعله روي عن بسر بن سعيد على الوجهين، الله أعلم. كان القرآن يقرأ على 7 أحرف، قد جاء في الصحيح في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الرجل الذي قرأ سورة الفرقان، فقال عمر، فأخذ بتلابيبه وأخذ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن القرآن نزل على 7 أحرف. وأيضا جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قرأ عنده ماذا سورة أنكرها، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا أنزلت. قال أبي: فوقع في نفسي ما لم يقع قبل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري، ثم قال: اعلم أبي أن الله أنزل القرآن على حرف. فقلت: اللهم أمتي. فقال: على حرفين. فاستزدته فزادني إلى 7 أحرف. اقرأوا فكل حسن. فلا تماروا في القرآن، أي لا تجادلوا في القرآن بحيث يرد دلالة القرآن بآية أخرى. القرآن لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. فمثلا تقول لأحدهم: الرحمن على العرش استوى، يقول لك: وهو معكم أينما كنتم، يريد رد دلالة الرحمن على العرش استوى. نعم، هو على العرش استوى، هو معنا هو على عرشه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، السميع البصير. فإن امراء في القرآن كفر، أي إذا كان الجدال في القرآن يؤدي إلى رد القرآن أو يؤدي إلى الكفر والإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. قال في فيض القدير: قال القاضي: أراد بها اللغات 7 المشهورة المشهود لها بالفصاحة من لغات العرب، وهي لغة قريش وهذيل وهوازن واليمن وبني تميم ودوس وبني الحارث، وقيل القراءات 7، وقيل إنما أراد أجناس الاختلافات التي يؤول إليها اختلاف معاني القرآن، فإن اختلافها إما أن يكون في المفردات أو المركبات، الثاني كالتقديم والتأخير، نحو: جاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، والأول إما أن يكون بوجود الكلمة وعدمها، نحو: فإن الله هو الغني الحميد، قرئ بالضمير وعدمه، أي وتبديل الكلمة بغيرها مع اتفاق المعنى، مثل كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، أو اختلافه مثل: وطلح منضود وطلع منضود، أو بتغييرها، إما بتغييرها إلى كإعراب، نحو: هن أطهر لكم بالرفع والنصب، أو صورة نحو: انظروا إلى العظام كيف ننشزها وننشرها، أو حرف مثل: باعد باعد وباعد بين أسفارنا. وقيل أراد أن في القرآن ما هو مقروء على 7 أوجه، نحو: فلا تقل لهما أف، فإنه قرئ بضم وفتح وكسر منونا وبسكون. وقيل معناه: أنزل مشتملا على 7 معاني: أمر ونهي وقصص وأمثال ووعد ووعيد وموعظة. ثم قال: أعني البيضاوي، وأقول: المعاني 7 هي العقائد والأحكام والأخلاق والقصص والأمثال والوعد والوعيد، فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه، بل يتم قراءته بذلك. يقول هنا: الجدال في القرآن كفر، أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في الشك، أما التنازع في الأحكام فجائز إجماعا، إنما المحظور جدال لا يرجع إلى علم ولا يقضي فيه بضرس قاطع، وليس فيه اتباع للبرهان ولا تأول على النصفة، بل يخبط خبط عشواء غير فارق بين حق وباطل. في فيض القدير قال رحمه الله: مسند أبي حازم رضي الله عنه قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وفيه أمر الخطيب للحاضر بما يصلح شأنه، وفيه عدم الجلوس بين الشمس والظل، إما الشمس إن لم يجد مكانا في الظل، وإما الظل فهو أرفق بنفسه. قال مسند أبي حدرد رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. فقال: وكنتم تغرفون من بطحان ما زدتم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك المنكر عليه حاثا على تخفيف المهور، فإن تخفيف المهور إعانة للفقراء والمساكين وإسراع بالزواج وعدم العنوسة، ففيه من الرفق بالمؤمنين ما الله به عليهم. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها بدرع حطمية، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه باثني عشر أوقية ونشا، أي نصف أوقية، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، إلا ما كان من أم حبيبة رضي الله عنها فكان مهرها 4000، أمهرها النجاشي رضي الله عنه ورحمه. وقد قال الله عز وجل: وأتيت بإحداهن قنطارا فلا حد لي أقله وأكثره، لكن الأحسن الترفق. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرة الأسلمي أن رجلا جاء فذكر مثله، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وفيه رفع الإشكالات إلى أهل العلم وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم، وبهذا رفعوا. قال مسند أبي حميد رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. وشك فيها عبيد بن أبي قرة فقال عن أبي حميد أو أبي أسيد وقال: ترون أنكم منه قريب. شك أبو سعيد في إحداهما في إذا سمعتم الحديث عني، هذا حديث حسن وهو لا ينفي النظر في رجال السند وسلامة المتن من العلة والشذوذ للأدلة الأخرى، وليس للصوفية في حجة أنهم يصححون ما شاءوا بلا، بل لابد من الرجوع إلى قواعد المصطلح والله أعلم. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد وأبا سعيد يقولان، وذكر الحديث وقال بعد: لا نعلمه يروى من وجه أحسن من هذا. التقدم في مسند أبي أسيد رضي الله عنه بما يغني عن الإعادة أن هذا الحديث يراد به أهل العلم، أهل الحديث أنفسهم، ليس إلى أهل الأذواق ولا إلى أهل البدع والمخالفات، فإن هؤلاء يتعبدون بأهوائهم وقد يهوون ما لا يثبت ويردون ما ثبوته في الصحة بمكان، فكم تجد من أحاديث في صحيح البخاري يردونها وكم من أحاديث موضوعة يقبلونها. قال رحمه الله مسند أبي خراش السلمي رضي الله عنه قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه، هو حضرت بن أبي حضرت كما في الإصابة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، هذا حديث صحيح، والوليد بن أبي الوليد من رجال مسلم كما في تهذيب التهذيب، وقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وفي الحديث وعيد لمن هجر المسلم بغير حق، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هجر المسلم للمسلم 3 أيام حتى يذهب حظ النفس وما في القلب من على الأخ بسبب مثلا إساءة صدرت منه، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وإلا فإن الهجر ممنوع ومضيق، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وهذا دليل على أن الهجر بغير وجه حق يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الاثنين، إلا رجل بينه وبين أخيه خصومة، فيقول الله عز وجل: انظر هذين حتى يصطلحا. فينبغي للمسلم أن يضيق مداخل الشيطان وأن يسعى في وصل إخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإذا لقاه فسلم عليه فرد عليه ردت عليه الملائكة، وإلا رد عليه الشياطين. ولا يدخل في هذا الحديث هجر أهل البدع، فإن هجر أهل البدع إجماع، وقد جاءت الأدلة من القرآن والسنة بتعين هجر أهل البدع والبعد عنهم والنهي والنهي عنهم. وقد توسعت في هذه المسألة في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وفعل السلف رضوان الله عليهم، لأن كثيرا من الناس تأتيهم رقة إلى أهل البدع ويرون أن هجرهم من التشديد وليس كذلك. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهم خائضون في آيات الله عز وجل، سواء كان خوضهم بلسان الحال أو لسان المقال، هم خائضون، فلذلك لا يجوز لك الركن إليهم ولا الجلوس معهم ولا الاستئناس بهم. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بينما في الباب الثاني قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الخطابي رحمه الله: هي أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاثة، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو التقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان ذلك من حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على ممر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. انتهى.